أربعة أيام يقصر المسافر بعد أيام. وهذا القول يفتي به شيخنا العلامة الكبير الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له، لكنه لا يفتي، يقول على سبيل الاحتياط والوجوب رحمه الله، اللي سمعت منها أكثر مرة أن يقول على سبيل الاحتياط والوجوب، على سبيل الاحتياط لا على سبيل الوجوب، ولهذا لا ينكر على غيره رحمه الله ممن يفتي بخلاف هذا القول، لأن هذه مسألة فيها خلاف والخلاف فيها قوي، لكنه يفعل، هو يتم يصلي أربعا رحمه الله ويفتي بهذا، وأنه يصلي أربعا ويقول أحيانا إنه على سبيل الاحتياط، وهذا هو قول الجمهور. وذهب آخرون إلى أنه يقصر في مدة 15 يوما، وابن عباس يقول 19 يوما على هذه المدة، ويأتي في الرواية الثانية أنه قصر 20 يوما في تبوك عليه الصلاة والسلام. واختار شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه العلامة القيم رحمة الله عليهما جميعا أنه لا حد لمدة القصر، وقالوا الأدلة عامة في الكتاب والسنة في المسافر جاءت مطلقة ولا تقيد، وهذه قاعدة في جميع إطلاقات الشرع التي جاءت مطلقة، مسمى الماء مطلق، أي ماء يطلق عليه مسمى الماء فلا يقيد بماء دون ماء، وكذلك جاء مسمى السفر يطلق مسمى السفر في كما أطلق، وذكر أشياء رحمه الله أنها تطلق ولا تقيد كما أطلقت في الكتاب والسنة. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء ذكر السفر في أخبار كثيرة ولم يقيده، لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة، لا تسافر امرأة مسيرة ثلاث أيام، لا تسافر امرأة مسيرة بريد، إلى غير ذلك من الأخبار، ورخص للمسافر في المسح ثلاثة أيام إلى غير ذلك من الأخبار التي جاءت أطلق فيها مسمى السفر. ثم أيضا جاءت أدلة أخرى تدل على أنه يقصر إطالة المدة، كما في فتح مكة أنه قصر 20 يوما، كما في غزوة تبوك 19 يوما، وفي غزوة تبوك 20 يوما. وجاءت آثار صحيحة عن كثير من الصحابة، عن أنس رضي الله عنه وعن ابن عمر وعن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قصروا الصلاة في مدد، منها على ستة أشهر، ومنها في سنتين، ومنها في شهرين، كما نقل عن سعد رضي الله عنه وقال نحن أعلم، فقصروا في هذه المدة ولم يتم الصلاة في هذه المدة. وقد استوفى شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته المقام، وذكر أدلة تبين قوة هذا القول ورجحان هذا القول، وأن المسافر يقصر الصلاة وإن طالت المدة. وله عن جابر رضي الله عنه، يعني لأبي داود، أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ورواته ثقات إلا أن اختلف في وصله، والذي وصل الثقة فيكون حجة في هذا الباب. ثم الجمهور لهم أدلة معروفة، يعني من أرادها وجدها في كلام العلم في المغني وغيره، ذكروا أدلة لهم، منها أنه عليه الصلاة والسلام قدم يوم رابع في الحج وخرج، يعني قدم مكة يوم الرابع ثم خرج اليوم الثامن إلى منى، فقالوا قد علم أنه سوف يقيم هذه المدة، قد علم ذلك. وقال أحد رحمه الله لما سئل عن هذا واحتج بهذا قال ليس كل أحد يفقهه يقول رحمه الله، ومن خالف رد هذا وقال هذا ليس بدليل، وهو دليل يعني في نظر وفيه ضعف، لأنه عليه لم يقصد مثل هذه المدة، وإنما وافق أنه جاء هذا اليوم. ومن قال إنه يعني قصد هذه المدة، ولو كان تحديد هذه المدة أمرا واجبا وتحديده لازم، وأن الصلاة تكون واجبة في هذه المدة تامة إذا زاد عليها وفيها فما أقل تكون قصرا، لكان بيانه من أهم الأشياء لأنه يخفى، فلهذا ضعف من خالف هذا القول وقالوا إنه تقصر الصلاة وإن طالت المدة. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب متفق عليه. وفي رواية للحاكم الأربعين بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب، ولأبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. هذا في الجمع في السفر، والجمع ثبتت بالأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي ثبت في الصحيحين جمع التأخير، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا زاغت الشمس، يعني إذا أحيانا يجمع جمع تقديم وأحيانا جمع تأخير، فإذا سافر قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر مع العصر وصلاهما جمعا، وإن أدركته صلاة الظهر صلى الظهر ثم ركب. فظاهر رواية الصحيحين أنه يصلي الظهر وحدها ولا يجمع مع العصر إذا زاغت الشمس وهو في موطنه وهو في مكانه، وأنه يجمع جمع تأخير، هذا كما في حديث أنس. جاءت رواية الحاكم قال صلى بإسناد صحيح أنه يجمع الظهر والعصر جمع تقديم إذا زالت الشمس، يعني زالت الشمس وهو في مكانه قدم العصر وصلاها مع الظهر جمع تقديم. وهذا له شاهد من حديث معاذ في السنن في جمع التقديم. فعلى هذا دلت السنة على مشروعية جمع التقديم ومشروعية جمع التأخير، لكن المسافر لا يشرع له الجمع إلا إذا جد به السير أو كان على غير سير، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين كان يجمع المغرب والعشاء إذا جد به السير، وفي حديث ابن عباس عند البخاري معلقا مجزوما قال إذا كان على ظهر سير. فالأخبار في الصحيح تبين أن الجمع ليس من رخص السفر، بل الذي من رخصة السفر هو القصر، أما الجمع فليس من رخص السفر، فالجمع يجمع المقيم للمطر ويجمع للمرض في أحوال يحصل فيها الجمع، ويجمع المسافر، فالجمع ليس خصائص المسافر بل يجمع في بعض الأحوال. وثبت جمع التقديم للمسافر نقلا عنه عليه الصلاة والسلام في عرفة، فقد جمع تقديم، فهذا في دليل على مشروعية جمع التقديم للمسافر أيضا، حديث صلاته في عرفة لأنه صلى الظهر والعصر عليه الصلاة والسلام ثم تفرغ للوقوف حتى غربت الشمس، فهذا شاهد لجمع التقديم. وثبت جمع التأخير في مزدلفة حيث أخر المغرب والعشاء وصلاها جمع تأخير، فعلى هذا ثبت بسنته عليه الصلاة والسلام جمع التقديم وجمع التأخير، لكن الأكثر في سنته هو جمع التأخير. وقد قال جمع أهل العلم إن جمع التقديم لا يجوز، والصواب جواز الأمرين جمع التقديم والتأخير. فعلى هذا متى يجمع المسافر؟ نقول يجمع إذا احتاج للجمع، لا يجمع على كل حال، للجمع لم يكن يجمع عليه الصلاة والسلام في كل حال، لا، إنما كان يجمع إذا جد به السير أو إذا كان على ظهر سير. فالمسافر له ثلاثة أحوال: حال يكون سائرا في أول الوقت، في الوقت الأول وقت الظهر مثلا، والحال الثاني أن يكون سائرا في الوقت الثاني وقت العصر، أو مثلا وقت المغرب ووقت العشاء، يعني سائر في وقت المغرب وجالس في وقت العشاء، نازل وقت العشاء، سائر في وقت الظهر نازل في وقت العصر، أو بالعكس. الحال الثاني، هذا الحال الثاني، أن يكون سائرا في الوقت الثاني وجالس في الوقت الأول. الحال الثالث أن يكون نازلا في كل الوقتين، نازل في الظهر ونازل في العصر. وحال الرابع إذا كان سائرا في الوقتين. في هذه الأحوال نقول إن كنت أدركتك الصلاة، صلاة الظهر مثلا، مرت صلاة الظهر وأنت سائر تمشي صلاة الظهر، نقول السنة لك أن لا تقف وتصلي الظهر والعصر. السنة أن تمشي وهو الأفضل، أن تسير حتى تحضر صلاة العصر وتصليها مع العصر، هذا هو الأفضل والأكمل، ولا تصلي جمع تقديم، فلا تنزل لتصلي. الحال الثاني إذا كنت في الوقت وقت الظهر نازل، تقول أنا نازل الآن وقت الظهر جالس أرتاح وبرتاح وبأنام شوي ثم بعد ذلك بمشي، وقت العصر بيأتيني وأنا ماشي ماني بنازل، يقول أفضل لك أنك تقدم العصر وتصليها مع الظهر جمع تقديم، لأن من تتبع سنته وهديه عليه الصلاة والسلام وجد أنه يراعي حال المسافر، وهو فعل كذلك عليه الصلاة والسلام، فتارة يقدم وتارة يؤخر. ولهذا في عرفة لما كان الأيسر جمع التقديم حتى يتفرغ للعبادة صلى جمع تقديم، ولما أنه قدم إلى المزدلفة وكان سائرا في طريقه لم يتكلف النزول في طريقه عليه الصلاة والسلام، بل أخرها حتى قدم إلى المزدلفة ثم صلاها مع المغرب ثم صلاها مع العشاء جمع تأخير. ثم الحالة الثالثة إذا كنت نازلا في كلا الوقتين، تقول أنا نازل وقت الظهر ونازل وقت العصر، نسأل نقول ما هو الأيسر لك، ننظر الأيسر، إذا كان أيسر لك وقت الظهر وتكون أنشط لصلاتك تصلي جمع تقديم، أو وقت العصر تصلي جمع تأخير، إذا استوى الأمران فالأفضل جمع التأخير، لأنه هو الذي رجحه كثير من أهل العلم، وهو الذي دلت وهو الذي نقل في أكثر الأخبار إذا ترجح الأمران. وكذلك إذا كنت والحال الرابع إذا كنت سائرا في كلا الوقتين فلا بد أن تنزل في أحدهما وتنظر الأيسر لك، إذا كنت لا بد أن تنزل وتصلي الصلاة جمعا في أحد الوقتين بالأيسر، وإن كان كلا الوقتين مناسبا فالجمع التأخير كما تقدم هو الأفضل. وعن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. وهذا رواه مسلم وهو مجمل الحديث، وفي أن يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، ما ذكر جمع التقديم ولا جمع التأخير. جاء في رواية السنن عند أبي داود وغيره التفصيل في مثل هذا، وهو ذكر جمع أنه جمع في وقت إحداهما، وهو أنه أحيانا يصلي جمع التقديم وجمع التأخير، وذكرها مطولة أبو داود رحمه الله، لكن هذا إطلاق هذه الرواية يبين أنه له أن يجمع جمع التقديم وله أن يجمع جمع التأخير، لأنه ذكر أنه يصلي المغرب والعشاء جميعا وأطلق في هذه، وأنه يصلي الظهر والعصر جميعا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصروا الصلاة في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف كذا أخرجه ابن خزيمة. والحديث لا يصح مرفوع بلا شك، فيه متروك عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك، إنما ثبت موقوف عن ابن عباس وجاء عن ابن عمر أيضا، عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حد المدة بهذه أنها في هذه لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برود بهذا القدر. وعليه الجمهور، وهذا القدر مسيرة ليلتين قاصرتين بالإبل، يعني المسير أن يكون يسير بالنهار ويضعنون بالليل ويرتاحون بالليل مع الرفق بالإبل، وقال بعضهم مسيرة 3 ليالي، فهذه المدة هي المسافة عند الجمهور، مسافة مسيرة مرحلتين هي 4 برد مقدار 48 ميل هاشمي. بهذه المسافة 16 فرسخ، لأن فرسخ 3 أميال وهي مجموعة 48 ميل هاشمي. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا تقدير في هذه المسافة وأن التقدير يكون للعرف، فما سمي سفرا فإنه يكون سفرا والجمهور على تقدير قال لا بد من ضبط المسافة حتى يضبط الأمر ويعرف المدة التي يقصر فيها المسافر المسافة من المدة التي لا يقصر فيها المسافة. وتقي الدين تيمي رحمه الله يقول إنه لا تقدير بهذا، والشرع لم يأتي يقدر بالمساحات بمثل هذا ولا يثبت مثل هذا، وكيف يكون التقدير لأهل مكة دون غيرهم، وأين أهل المدينة عن هذا التقدير، وأين كذلك في يعني هذه دلالة على عدم صحته، عدم صحة مثل هذا، وأن مثل هذه التقادير لا تثبت، لكن الجمهور على الأخذ بهذا. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، وهو في مرسل سعيد المسيب عند البيهقي مختصرا، هو من طريق ابن لهيعة وهو ضعيف، لكن المعنى صحيح، وشاهده إذا سافروا قصروا وأفطروا، وأن القصر مشروع متأكد، والفطر له أحوال كما جاء في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تارة أفطر وتارة صام. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صلي على أرض إن استطعت وإلا فأومئ إيمان واجعل سجودك أخفض من ركوعك، رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه الحاكم. هذه الحديث تقدمت كلها في باب صفة الصلاة، ذكر مصنف رحمه الله لكن ذكرها هنا مع باب صلاة المسافر، سبق التنبيه على أنه ذكر هناك رواية فأومئ، هذه هنا لم يذكر فأومئ في رواية البخاري وهو أضبط، رواية البخاري ليس فيها فأومئ. نعم، والله أعلم. لا هذا ما جاء في ذكر أنه إقامه ولا، لكن جاء في الرواية الثانية أنه أقام، رواية معاذ الثانية في السنن قال إنه دخل ثم خرج، يعني دخل ثم خرج، وفيه ما يبين على أنه كان نازلا، وأنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا. فأخذ بعض العلم من رواية معاذ هذه أنه يجوز القصر، أنه يجوز الجمع للمقيم. وحديث معاذ هذا في صحيح مسلم، لكن روايته الثانية التي فيها التفصيل اختلف العلماء فيه على أقوال كثيرة، يعني منهم من قال أنه موضوع، منهم من قال أنه منكر، ومنهم من قال أنه صحيح، منهم من قال أنه حسن، ومنهم قال أنه ضعيف، خمسة أقوال فيه. واختار جمع من أهل العلم أنه حسن وشاهد رواية الصحيح، وأنه يجوز للمقيم للمسافر إذا قام يجوز أن يجمع أحيانا وإن كان خلاف السنة. فالأصل الإنسان إذا كان مقيم في بلد، إذا كان مسافر ثم مسافر وهو مستقر في البلد، فيجوز له الجمع إذا احتاج إليه، يحتاج إليه، ولو جمع بلا حاجة فالجمع صحيح، لكنه خلاف السنة المستقرة عنه عليه الصلاة والسلام. فالمعروف من هذه أنه لم يكن يجمع إذا أقام في مكان، بل كان يصلي كل صلاة في وقتها، ولهذا في منى كان مقيم عليه الصلاة والسلام وصلى كل صلاة في وقتها، وفي عرفة لما كان مشتغلا بأمر الوقوف جمع، وفي منى مزدلفة جمع، وفي كل ما نقل عنه في حال إقامته كان عليه الصلاة والسلام إذا كان مقيما في المكان فإنه يصلي كل صلاة في وقتها. إذا دخل المسافر المقيم في الركعتين الأخيرتين من رباعية فهل يجوز له أن يكتفي بها بنية القصر؟ لا يجوز، بل الواجب أن يصلي أربعا لحديث ابن عباس، ما بالنا إذا صلينا وحن قصرنا وإذا كنا معية منه، قال تلك السنة. وقال عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فهو أدرك مع الإمام الصلاة، أدرك معه من الرباعية ركعة وركعتين فيتم الرباعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أناس سافروا إلى مكة وجلسوا هناك مدة يصلون قصرا وجمعهم حكم جمعهم. سبقا قلنا إن الجمع لا يشرع للمقيم، والإنسان إذا كان في بلد ويسمع وهو المساجد من قريبة فيجب عليه يصلي مع الناس لعموم الأدلة. فأجب إذا سمعت النداء فأجب. وأمر به ذلك الرجل وأمر من سمع نداء الجمعة أن يجيب. هذا يشمل المسافر وغيره. ولا ينبغي الإنسان يكون بين الناس في البلد ويقول لا أصلي معكم أنا مسافر، هذا ليس مناسبا، بل عليه يصلي مع الناس. لكن هو يخفف له ما لا يخفف لغيره، المسافر يرخص له ما لا يرخص غيره. فإذا شق عليه الصلاة مثلا المسجد أو كان مشغول فإنه يخفف له ما لم يخفف لغيره من الحاضرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم، إني أحبك في الله، حبك الله الذي أحبتنا في أجله وجعلنا وإياكم من المتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه، آمين. إنه جواد كريم. إني لاحظت كثيرا على بعض الإخوان في هذا المسجد عند الصلاة أنهم يرفعون أرجلهم عن الأرض عند السجود، ثم عند قبل الرفع منه، هذا ما يجوز. رفع الرجل بلا حاجة لا يجوز، لأنه ثبت في الصحيح عن ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة عظم، في اللفظ الآخر على سبعة أراب، وجاء من رواية أبيه العباس بن عبد المطلب أنه أمر أن يسجد على سبعة أراب. والصواب أنه يجب السجود عليها، خلافا لمن قال أنه يجب. يجب السجود على أطراف القدمين والركبتين واليدين والجبهة والأنف. أما إذا احتاج لشيء شغله في قدم فرفع ثم أرجعها لا بأس بذلك، أما بالحاجة فلا. بالنسبة لإدراك الركعة، هل عبرة برفع الإمام أو برفع المأمومين أو العبرة بقول سمع الله من حمده أو باستقامة صلبه؟ لا، العبرة بارتفاع الإمام باستقامة صلبه، ليس العبرة بالصوت، كما أن ليس العبرة بصوته إذا كبر قال الله أكبر راكع أو سمع الله الحمد رافعا، لا، إذا رفع قال. ولهذا في الأحاديث قال إذا ركع فاركعوا، ما قال إذا كبر ركوع، قال إذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا. حديث البراء بن عازب كنا إذا كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم لم يحن أحد منا ظهره حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ عند مسلم حتى يضع وجهه بالأرض، وجمعناه من رواية عمرو بن حريث. فالحديث صريحة في أنها تكون تبعا للإمام في حركاته. هل ورد في إدراك تكبيرة الإحرام فضل؟ وهل للإنسان إسراع لإدراك هذه التكبيرة؟ إدراك الإحرام ورد في حديث رواه الترمذي بإسناد فيه بعض اللين، من أدرك تكبيرة الإحرام أو من صلى مع الجماعة يدرك 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، أو يدرك تكبيرة الإحرام كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. في بعضها تقييد بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو بالمسجد الحرام، ما أدري عنه. الحديث فيه بعض اللين وحسنه بعضهم. أما الإسراع لتكبيرة الإحرام لا يشرع لعموم هذا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. هل يجوز للمرأة أن تسجد سجود التلاوة دون أن تغطي رأسها وجميع بدنها؟ نعم لا بأس، لأنه دعاء وليس صلاة. ولهذا يجوز على غير وضوء، على الصحيح يجوز أن يسجد على غير وضوء لأنه دعاء ولا دليل على اشتراط الطهارة. ما حكم مسح المرأة مقدمة رأسها؟ وهل يجب عليها مسح رأسها كل علما أن هناك مشقة وصعوبة نظرا بطول الشعر؟ المرأة يجب عليها كالرجل في المسح، يجب عليها أن تمسح شعر رأسها، هذا هو الواجب. لكن إذا كان عليها خمار هل يجزئها المسح عليه؟ هذا فيه خلاف. ذهب بعض العلم إلى أنه يجزئها أن تمسح على خمارها، وقد روي عن أم سلمة هذا أيضا أنها كانت تمسح على خمارها. ونزل منزلة العمامة، وإذا كانت العمامة للرجل التي يشق نزعها أو كان لا يشق نزعها في الحقيقة، يعني لأن العمامة يجوز مسح عليها
إن كانت محنكة أو كانت ذات ذؤابة. العمامة الصمة لا يمسح عليها اللي مثل الطاقية، لكن إذا كانت لها ذؤابة يعني لها ذيل من الخلف نازل بين الكتفين، أو محنكة يعني مربوطة تحت الحنك، فهذه يمسح عليها وهي أيسر من غطاء المرأة، فجوز بعضها العلم أن تخلق. إذا كانت لا تلقي خمارها في بيتها، أما إذا كانت تلقي خمارها ثم إذا جاء الوضوء لا تلقي، لا هذا يجب عليها أن تمسح رأسها. لكن إذا كانت هي لا تلقي خمارها أو كان فيه مشقة في نزعه، فهذا ذهب جمع من العلم إلى أنها لها أن تمسح عليه كمسح الرجل على عمامته. هل يسن سجود التلاوة المستمع عبر لمستمع قراءة القرآن عبر الإذاعة أو الشريط، علما بأن الذي يقرأ في الشريط يسجد لكونه يصلي في الصلاة؟ ما أدري، الله أعلم. مسألة السجود مع السجود في مع الشريط أو مع قراءة القرآن في الراد وفي غيره، الله أعلم. القراءة تكون السجود التلاوة يكون للقارئ أو لمن تسمعه. ثم أيضا جمهور العلماء يقولون لا يشرع السجود إلا إذا علمت أنه ساجد. هنا ذكر قال إنه يسجد لكونه إذا سجد، أما إذا لم يسجد فلا تسجد. هذا قال في حديث المرسل من زيد بن أسلم: أنت إمامنا فلو سجدت سجدنا. فهو الإمام إذا كان يستمع لقراءته كإمامك في الصلاة، إذا سجد تسجد، إذا ما سجد ما تسجد. أما كونه يسجد هو في الحقيقة هذا السجود قد مضى. أما إذا كانت الصلاة تنقل حية وهو يسمعها ويسجد في سجوده، الله أعلم هل يسجد ما أدري عن هذا.
في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه: هل يفهم أنه يذهب إلى المسجد الذي يكثر فيه المصلون أمثال المساجد الكبار؟ تتبع المساجد هذا فيه نظر. السنة الإنسان يصلي في المسجد الذي يليه إلا لمصلحة ظاهرة مع فوات المفسدة. فإذا لم يكن هنالك مفسدة أو فوات مصلحة، مثل يكون صلاته في مسجد في مصلحة لكون ينتفع به الناس الذي أو يحبون أن يصلوا أن يصلي معهم ويأنسون به، فصلاته مع جماعته الذين يأنسون به ويحبون صلاته ويشجعوا صلاته معهم ويشجعهم أولى له. أما إذا لم يكن هناك مصالح واضحة وصلاته في مسجد آخر فيه مصلحة لقلبه فلا بأس. وقد سأل أحمد رحمه الله حتى تلاميذه عن هذه المسألة فقال أو شبيها بها، قال: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. إذا كان لم يكن فيه شيء من تفويت المصالح، وجاء في حديث رواه الطبراني حديث عبادة بن الصامت قال: ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد. وهذا الحديث صحه بعضهم، فإن ثبت يدل على أن الأولى يصلي في مسجده. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم في عهده عليه الصلاة والسلام يصلون في مساجدهم، وربما جاء بعضهم وصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاذ بن جبل، لكن هو عليه الصلاة والسلام لا يلحق بغيره ولا يقاس بغيره، لكن هو لم ينكر عليه الصلاة والسلام كونه صلى معه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن قدمنا من خارج مدينة الرياض من أجل هذه الدورة، ونحن نعلم متى نرجع إلى بلدنا، فهل يجوز لنا القصر على القول؟ وهل يشرع لنا صلاة النوافل؟ على القول اللي ذكرنا ورجح الشيخ الإسلام رحمه الله وأيده، ولا شك أنه قول قوي، أنه يقصر الصلاة وإن طالت المدة إذا صلى وحده، يقصر الرباعية، لأنها قول في قوته وأدلة ظاهرة واضحة أقوى من الأقوال الأخرى في هذه المسألة. وعلى هذا لا يصلي الراتب ما يصلي، لكن النوافل يصليها، يصلي ما شاء من النوافل من غير الرواتب لا بأس، مثل ما كان ثبت في الصحيحين من حديث عامر ربيعة ومن حديث ابن عمر وحديث جابر بن عبد الله وعن أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة على راحلته. وددت لو أعدتم البيتين في إمامة المرأة في التراويح الرجال يكتبها. هذه من هذه قالها ناظم المفردات، يقول إمامة المرأة للرجال فعندنا تصح في مثال امرأة قارئة مجيدة، امرأة قارئة مجيدة حافظة لسور عديدة، وغيرها من الرجال أمي أو حافظ لسورة في النظم، ففي التراويح فقط تأمهم صلاتها من خلفهم لا عندهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرتم أن شيخ الإسلام بسط مسألة مدة القصر مسافر، ولكن لم تذكروا الكتاب. فما الكتاب؟ موجود في الفتاوى المطبوعة له في المجلد 24 من الفتاوى. الترديد في الإقامة، وذكر بعضها العلم أنه يردد الأذان مستدلين بعموم حديث إذا سمع المؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة أذانا كما في حديث بين كل أذانين صلاة، ولكن ليس حديث إذا سمع الإقامة فامشوا إلى الصلاة، فلم يأمرهم بالترديد. هذا مسألة إجابة المؤذن، مسألة إجابة المؤذن في الإقامة، قالها جمع منها العلم كالنووي وغيره، وهو مذهب كثير من العلم أيضا، يقولون يشرع لعموم الأدلة في هذا الباب. وقد ذكر الحافظ حجر رحمه الله في تخريجه للأذكار أخبار في هذا الباب نحو خبرين أو أكثر، فيها تصريح بإجابة المؤذن، وهي حديث ضعيفة في إجابة المؤذن في الإقامة، إنما استدلال من قال مشروعيتها بعموم الأدلة إذا سمعتم النداء، إذا سمعتم المؤذن، وهو والإقامة نداء لأن نداء للحاضرين. والذين قالوا تشرع، قالوا لأنها تكون حال إقامة الصلاة، ولو أنه أجاب المؤذن يشرع له أيضا أن يدعو بالدعاء بعد الأذان بعد الإقامة الذي يقوله بعد الأذان، ومثل هذا لو كان يفعله عليه الصلاة والسلام ويقوله لكان منقول، والمنقول أنه كان إذا أقيمت الصلاة التفت إليهم وقال استووا، وربما أقبل عليهم بوجه عليه الصلاة والسلام. فمن أجاب المؤذن في الإقامة مستدلا بعموم الأدلة في هذا الباب فله مستدل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحبتني أجله، وجعلنا إياكم من المتحابين فيه، والمتجالسين فيه، والمتزاورين فيه، والمتبادلين فيه، آمين. إنه جواد كريم. هذا النعاس الثقيل يبطل الوضوء، أو هل النعاس الثقيل يبطل الوضوء؟ حيث نعست بعد المغرب البارحة في هذا المسجد، ولما قمت لم أعد الوضوء فصليت العشاء، وكنت أسمع وأحس بصوت الشيخ، ولأني تذكرت حال الصحابة لما أبطل الرسول عنه وقت العشاء فلأعيد الوضوء والصلاة. إذا كنت كما ذكرت تسمع وتحس بالصوت وتسمع الدرس فهذا نعاس يسير ولا يبطل الوضوء. وإذا كنت أيضا متمكن في جلوسك ولست مستلقيا أيضا هذا النعاس لا يبطل الوضوء على الصحيح. وقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون، وفي حديث قال عمر نام النساء والصبيان لما جاء لصلاة العشاء، وفي لفظ أنها تخفق رؤوسهم رضي الله عنهم، وجاء في رواية صحيح أنهم يستلقون، لكن محمولة على أنهم استلقاء للراحة ليس لأجل النوم. فالإنسان إذا نعس أو خفق رأسه فإنه لا ينتقض وضوءه على الصحيح، لأن النوم في الحقيقة ليس ناقض، النوم إنما مظنة. العلماء يقولون، حتى قال بعض العلماء إنه لا ينقض مطلقا، لكن الصحيح ينقض إذا في بعض الأحوال، أما إذا كان متمكنا وثابتا في جلسته فلا ينقض الوضوء. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية حديث علي: العينان وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فأخبر أن العينين أنهما تحفظانه، وأنه ليس النقض النوم لأجل أنه نوم، لا، لأجل أنه دلالة على النقض،
دلالة على النقل. فإذا انتفت المظنة، لأن القاعدة أن ما كان مظنة للشيء فغلب وجود المظنة أو تحقق وجود المظنة عمل به. أما إذا كانت مظنة الشيء غير موجودة، مثل أن غلب على ظنه عدم الحل تمكنه، فإن في هذه الحالة صلاة الوضوء الصحيح ولا يعيد الوضوء ولا الصلاة.
هنا حبذا لو تختم هذا الدرس بالحث على مواصلة في طلب العلم ومراجعة ما درس فيه، وهذا أمر لا شك، يعني أمر لا يخفى فيما يتعلق بمواصلة طلب العلم، ومن كان سائرا فيه ومن كان مبتدئا فيه، فمن سلك طريقا يطلب علم سهل الله له به طريقا الجنة. قال العلم التسهيل هنا تسهيل حسي ومعنوي، ليس تسهيلا في الحق حسيا معنويا فاسم، لا، تسهيل حسي وتسهيل معنوي. فمن سلك طريقا يلتمس العلم، حتى ولو كان سائر على قدميه، سائر على سيارته، يسهل الله له طريقه ويسر له أمره الحسي، وهو طريقه ومسيره. كذلك الطريق المعنوي وهو قصده للعلم وطلب العلم، فإن الله يسر له قصده ويعينه. والعلم لا شك أنه من أفضل الأعمال، ولكن على الإنسان أن يخلص النية في الله في ذلك، ويجتهد في إخلاص النية، ولا يلتفت إلى وساوس الشيطان، يقول أنا أخشى أني ما أخلصت النية، وأخشى أني أن الشيطان يدعوني إلى شيء من الغرور، أو من يدعوه إلى شيء من ما يكون في النفس، أو من وساوس الشيطان، أو أنه يطلب العلم لأجل أن يقال عالم أو كذا. لا، هذه وساوس من الشيطان، ربما صرفت بعض الناس ربما يجتهد في طلب العلم ثم يقول أخشى أن يدخل علي في باب العلم وطلب العلم أمور من الشيطان، فهذا هو مدخل الشيطان الحقيقي. تعوذ بالله من الشيطان، واستعيذ بالله، واطلب العلم. ولو دخلت هذه الأمور وهذه الوساوس التي تأتي الإنسان، فإن الشيطان خبيث ويحرص أن يصرفه بالطريق الذي يظنه يعتقد أو يزعم أنه شرعي، فيجتهد ويخلص النية ويسأل ربه، والله سبحانه وتعالى يهدي إليه منه. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني أكون الصلاة والصواب في أقوالنا وأفعالنا، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.